أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم في بحث غرر في الإمكان الاستعدادي: قد يوصف الإمكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي، ذا ما بالإمكان الوقوعي دعي، والفرق بينه وذاتي رعي لكونه من جهة بالفعل وكون ذاتي له كالأصل، وأن مقويا عليه عينا وفيه سوغ أن يزول الممكن، وأن هذا في محل الممكن وفيه شدة وضعفا أيقني. في هذا الفاصل يتطرق الناظم إلى قسم من أقسام الإمكان، والمناسبة التي دعت إلى البحث عن هذا الإمكان الاستعدادي هو اشتراك اللفظ بين الإمكان الذي بحثنا عنه سابقا وهو الإمكان الذاتي وبين هذا الإمكان. أقول أن الاشتراك اللفظي موجود، ولكن وقع الخلاف بينهم أن الإمكان الاستعدادي الذي سنبحث عنه الآن متحد معنا مع الإمكان السابق أو لا، فقد يكون هناك اشتراك معنوي زيادة على اشتراك اللفظ، وقد لا يكون بينهما إلا اشتراك اللفظ. فاشتراك اللفظ على كل حال متحقق، وإنما الخلاف في الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. وعليكم السلام. قد بحث عن الإمكان الاستعدادي العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى في مرحلة القوة والفعل، وذلك لأن المناسبة هو أن يبحث عنه هناك، لكن الناظم بحث عنه هنا للمناسبة التي ذكرناها. وعلى كل تقدير، فإن الإمكان الاستعدادي مفهوم خاص يغاير مفهوما مفهوم الإمكان الذاتي، ويجب علينا أن نلاحظ هذا المفهوم لنستكشف قيوده وحقيقته وطبيعته وأحكامه. ذكر الشهيد المطهري رحمه الله تعالى أن الإمكان الاستعدادي لم يبحث عنه قبل زمان الشيخ الرئيس وادعى القطع بذلك، وادعى أيضا أن أول من بحث عن الإمكان الاستعدادي شيخ الإشراق، وأيقن وجزم بأن الفترة التي يمكن أن يقال أنها أول فترة ذكر فيها اصطلاح الإمكان الاستعدادي هي ما بين زمان الشيخ الرئيس وشيخ الإشراق. وأصل مسألة الإمكان الاستعدادي، القاعدة التي أصر عليها الشيخ الرئيس ونبه عليها تنبيهات متعددة، وهي قاعدة أن كل حادث فهو مسبوق بمادة أو مدة، حيث قال الشيخ الرئيس أن الشيء قبل حدوثه ممكن الوجود، إذ لو كان واجبا لم يكن معدوما، ولو كان ممتنعا لم يوجد فيما بعد، فوجوده بعد أن لم يكن دليل على أنه كان ممكنا. وهذا الإمكان وصف وجودي، فلا بد له من محل، والمحل هو المادة، هو ما يحمل المادة التي تحمل قوة وجوده. فاستدل على وجود المادة بحدوث الأشياء، قال كل حادث فله مادة كما أن له مدة. ومن الواضح أن الحادث هو ما يكون مسبوقا بالعدم الزماني، فسبق الماء المدة عليه من مقومات مفهومه، وسبق المادة عليه من مقومات وجوده، فاستدل بنفس الحدوث على وجود المادة السابقة على وجود الحادث. هذا الكلام من الشهيد المطهري رحمه الله تعالى من ناحية الربط بين مسألة الإمكان الاستعدادي وقاعدة أن كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة، كلام متين وصحيح في محله، ولكن جزمه بأن أول من بحث الإمكان الاستعدادي شيخ الإشراق هذا مخالف بوضوح لقاعدة أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة، لأن الشيخ الرئيس عندما ذكر المادة والمدة أراد من المادة ما يحمل إمكان الشيء وقوة وجوده، يعني ليس من المناسب أبدا من مثل الشهيد المطهري رحمه الله تعالى أن يجزم بأن أول من طرح الإمكان الاستعدادي شيخ الإشراق، مع أن مقصود الشيخ الرئيس من المادة ما يحمل قوة الوجود، فقد كان الشيخ ملاحظا لمسألة الإمكان وأنه موجود وأنه لا بد له من مكان ومحال. الإمكان الاستعدادي في المادة بلا إشكال. نعم الكلام إذا كان في الاصطلاح فلا بأس، إذا كان الكلام في الاصطلاح فلا بأس، لكن يظهر من الشيخ الشهيد المطهري رحمه الله أنه كان في مقام تاريخ بحث المسألة لا تاريخ الاصطلاح فقط، وإلا فلا بأس بالاصطلاح. لا مش عارف الحادث لا الحادث مسبوق بمادة كما أنه مسبوق بمدة. مدة الزمن عدمه في الزمان مسبوق بعدمه في زمان سابق. هذا المسبوق نعم العدم الزماني. هذا من ناحية تاريخ المسألة. النقطة الثانية التي ينبغي أن نبحث عنها هي ماهية هذا الإمكان أو مفهوم هذا الإمكان أو معنى هذا الإمكان. الأشياء في عالم المادة حادثة، فلا يوجد في عالم المادة خصوصا بناء على الحركة الجوهرية شيء متصف بالدوام والثبات، فكل شيء كان بعد أن لم يكن. ومن خصوصيات عالم المادة ما يسمى في عرف الأقدمين بالكون والفساد، وهو التحول والتغير، فلكل شيء قابلية أن يكون شيئا آخر، فالصيرورة والتغير والتحول هو السمة العامة للوجود المادي. فالوجود المادي طبيعته أن يتحول من شكل إلى شكل، من 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 مرتبة إلى مرتبة، من وجود إلى وجود. فمثلا النطفة تتحول إلى إنسان، والبذرة تتحول إلى شجرة، والزمان يتحول من حد إلى حد، والشمس تنتقل من مكان إلى مكان، والأرض من مكان إلى مكان، والجسم ينمو أو يصاب بالهزال، وهكذا. كل ما في هذا العالم المادي فيه تحول ما، وفيه تبدل ما، وفيه تغير ما. ويكفينا فيما نحن بصدد الكلام عنه التحول في باب الأعراض، يكفي. نحن لسنا الآن في مقام إثبات الحركة الجوهرية، نحن الآن في مقام بيان أن قانون التبدل والتغير ولو باللحاظ الأعراض هذا قانون شامل عام لكل ما في عالم المادة، وأقصد بعالم المادة العالم المحسوس، وأقصد بالعالم المحسوس العالم الذي يمكن أن تتعلق به الحواس ولو شأنا أو تقديرا، كجرم الكوكب الذي لم نرصده بعد، فإنه وإن لم يتعلق به حواسنا بعد إلا أن فيه شأنية أن يحس وأن يلمس وأن يرى وهكذا، فله أقطار ثلاثة، عمق وطول وعرض. فالسمة العامة لما في عالم المادة هو التغير والتبدل والتحول. هذا التغير يعبر عنه بعبارة الصيرورة، هذا الشيء صار شيئا، هذا الشيء يصير شيئا، هذا يكون كذا فيما بعد. هذه العبارات تدل على أن هنا شيئا واحدا أخذ شكلين في زمانين، كان له شكل معين ثم أصبح له شكل، كان قائما فأصبح قاعدا، كان نطفة فأصبح عظاما، كان بذرة فأصبح شجرة، وهكذا. هذه هي السمة العامة لما في عالم المادة. هذا الأمر يقول المدعون للإمكان الاستعدادي أنه عبارة عن نسبة بينما هو موجود وما يصير إليه هذا الموجود. فإذا قلت النطفة تصير إنسانا فأنت تثبت نسبة بين النطفة وبين الإنسان، هناك نسبة خاصة، لأن النطفة لا تصبح شمسا بل تصبح إنسانا، والبذرة لا تصبح إنسانا بل تصبح شمسا، فهناك نسب مخصوصة بين الأشياء الموجودة وبين أشياء مخصوصة أخرى. هذه النسبة إذا نسبناها إلى الشيء الموجود قيل عنها أنها استعداد، وإذا نسبناها إلى الذي لم يوجد بعد قيل عنها أنها إمكان. وهذه النسبة شنو؟ النسبة هنا يقول المحققون ليست هي عبارة عن مفهوم خاص قائم بالطرفين حتى يكون معنى اعتباريا انتزاعيا، لا، نقصد بالنسبة خصوصية في النطفة، هذه الخصوصية هي التي توجب تحول النطفة إلى إنسان. هذه الخصوصية أمر موجود، هذا الأمر الموجود خصوصيته أنه يقوم بطرفين، طرف موجود وطرف معدوم. وأقصد بالقيام هنا القيام في مقام التصور، أن هذه الخصوصية لا يعبر عنها إلا بنسبة خاصة بين شيء موجود وشيء معدوم. فأنت تريد أن تقول أن في النطفة تلك الخصوصية، تقول النطفة مستعدة للإنسانية، وتعبر عن تلك الخصوصية فتقول الإنسانية ممكنة في النطفة. فإذن حقيقة الإمكان هي هذه النسبة، وحقيقة هذه النسبة هي هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية أمر موجود، ومع أنها موجودة إلا أنها لابد لها من موضوع، إذ هي متقومة بموضوعها، لا يمكن أن توجد على حيالها، لأنها لو وجدت مستقلة لم يمكن أن تكون منشأ لقولنا صارت النطفة إنسانا، إذ هي أجنبية عن النطفة، نسبتها إلى النطفة كنسبتها إلى الجدار، فلماذا أصبحت مصححة لقولنا صارت النطفة إنسانا، أو النطفة مستعدة للإنسانية، أو الإنسانية ممكنة في النطفة مع أنها أجنبية عن النطفة؟ إذن لابد أن يكون بينها وبين النطفة خصوصية، وليست إلا عبارة عن علاقة الحالية والمحلية. إذ لو كانت أجنبية تماما لأمكن أن يقال الجدار فيه إمكان الإنسانية وهو مستعد للإنسانية، وبينه وبين الإنسانية نسبة. إذن هناك خصوصية في النطفة يعبر عنها بتعبيرات مختلفة، هي إذا نسبت إلى محلها استعداد، فيقال النطفة مستعدة، ويراد بهذا الاستعداد الخصوصية الوجودية المعينة في النطفة التي تصحح قولنا بهذا النحو هي مستعدة. وإذا نسبت هذه الخصوصية إلى المعدوم قيل عنها أنها إمكان، وإذا لوحظت بما هي فلا بد من البحث عن لفظ ثالث يدلنا عليها، كم مثلا نقول لفظ القوة، لفظ مثلا المادة، أي لفظ. على كل حال هذا الأمر، هذه الخصوصية الوجودية هي بلحاظ محلها لها اسم، وبلحاظ ما ستؤول إليه لها اسم ثان، وبلحاظ ذاتها ربما يكون لها اسم ثالث، وهي على كل حال أمر واحد. إذن الاختلاف اعتباري والاتحاد بالذات، هذا هو المقصود بالإمكان الاستعدادي الذي قد يسمى بالإمكان الوقوع اصطلاحا، ويراد به الإمكان الذي يكون وصفا للوقوع في مقابل الإمكان الوقوعي الذي يكون بمعنى ما لا يلزم من فرض وقوعه المحال. وذاك الإمكان بمعنى ما لا يلزم من فرض وقوعه المحال يأتي حتى في المجردات، وأما هذا الإمكان الذي نتكلم عنه فإنه مخصوص بالماديات التي يكون لها وجود بعد أن لم تكون.
بما تحمل خصوصية يمكن أن تولى عشان بهذا
الشيء موجود تسمى استعدادا. نعم. وبلحاظ ما تتأمل إليه عبرنا أنها ممكنة بلحاظ ذلك الشيء. ما في فرق من الأمر الثاني فقط أنه اعتباري متزع الأول ولا هو الأول له وجود وكل كل ممكن. لا لا، هذا الذي أردنا أن ندفعه عندما قلنا بأن الإمكان ليس هو النسبة بين الموجود والمعدوم التي هي أمر انتزاعي أو اعتباري، بل الخصوصية الموجودة في الموجود التي تصحح قولنا هذا الشيء الموجود مستعد وذاك الشيء المعدوم ممكن. هذا الذي نسميه إمكانا، هذه الخصوصية نسميها إمكانا. يقول صدر المتألهين رحمه الله تعالى: ليس الإمكان ممكنية الشيء بل ما به يمكن الشيء. ليس الإمكان هو الممكنية، الممكنية مفهوم اعتباري منتزع من ملاحظة العقل للشيء بنحو خاص، وإنما الإمكان هو الخصوصية الوجودية في الشيء، الخصوصية الوجودية في الشيء التي يعبر عنها بقولنا الشيء مستعد والشيء ممكن. فالبيضة مستعدة للدجاجة والدجاجة ممكنة في البيضة، هذا تعبير عن تلك الخصوصية الموجودة. النقطة الثالثة هي بيان العلاقة بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. قال الشهيد المطهري ونعم ما قال أن كلمات صدر المتألهين مضطربة في هذه المسألة، وهذا الكلام متين إن قصد اختلاف العبارات. نعم، كلمات صدر المتألهين بالفعل مختلفة، فبعض كلماته ظاهر بل صريح في أن الإمكان الذاتي عين الإمكان الاستعدادي، والفرق بينهما بالتعين والإبهام. بيان ذلك أننا مرة نتكلم عن ماهية الإنسان الكلية فنقول الإنسان ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، ونقصد بالإمكان الإمكان الذاتي. ومرة نلاحظ ماهية الإنسان المقيدة بقيود معينة كوجود زيد المقيد بالزمان المتقدم، المقيد بكونه بدون أب ولا أم، المقيد بكونه في زمان عدم علته، المقيد بكونه في زمان وجود ضده مثلا، وهو صورة عمر. فنتكلم عن زيد مع هذه القيود ثم نقول زيد ممتنع. هنا لا نقصد بالامتناع أن ماهية زيد الكلية ممتنع، وإنما نقصد بالامتناع أن ماهية زيد المقيدة بهذه القيود لا يمكن وجودها. وفي المقابل إذا لاحظنا زيد عند التقاء أبويه وانعقاد نطفته وسلامة الحامل وهكذا نقول زيد ممكن. فنحن هنا نتكلم عن الإمكان الذاتي لكن مع تقييد موضوعه. فإذا الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي ليس إلا بالتعين في الموضوع والإبهام في الموضوع. الإمكان الذاتي هو الإمكان الاستعدادي مع إبهام موضوعه، ونقصد بالإبهام هنا عدم ملاحظة غير الموضوع. والإمكان الذاتي هو عين الإمكان الاستعدادي لكن مع ملاحظة تفصيل موضوعه أو تقييد موضوعه بقيود معينة. هذا ظاهر بعض عبارات صدر المتلهين على الله مقامه، بعض عباراته ظاهرة بل صريحة في أن الإمكان الذاتي شيء والإمكان الاستعدادي شيء آخر. فالإمكان الذاتي وصف الماهية، والإمكان الاستعدادي وصف وجود الشيء، فوجوده ممكن أو ليس بممكن، لأن ماهيته ممكنة أو ليست ممكنة. هذا إلماع وتلميح إلى الخلاف في هذه النقطة. البحث هنا يحتاج إلى تتبع شواهد وتأمل في أمور. ممن أطال الكلام في هذه المسألة الشهيد المطهري رحمه الله تعالى، والإنصاف أن كلمات الشهيد المطهري في هذه المبحث مضطربة وما ينتهي إليه غير قابل للقبول، فيه كلام، ولكنني لن أطيل في استعراض ما قال لأنه بالفعل بسط الكلام في ذلك بسطا طويلا. الأولى أن يصرف النظر إلى ما ذكره السبزواري من فوارق بين المعنيين، لنرى أن هذه الفوارق هل تصلح أن تكون فارقة جوهرية بين المعنيين فيكون الاختلاف المعنوي بينهما مقتضى هذه الفوارق، أو أن هذه الفوارق يمكن أن تكون مجامعة للاتحاد المعنوي بين الأمرين، بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. يذكر فوارق من هذه الأمور بعد أن ذكر المحقق السبزواري أن هناك فرقا بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، ولا إشكال في وجود هذه الفوارق، وإنما الكلام أنها تستدعي الفرق المعنوي أو لا تستدعي الفرق المعنوي، وإلا فلم يقع بينهم كلام في أن المراد بالإمكان الاستعدادي معنى وأن المراد بالإمكان الذاتي معنى. لكن هل الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمقيد مع اتحاد الذاتين، أو أن الفرق بينهما الفرق بين معنيين أجنبيين؟ فعندما نقول الفرق المعنوي لا نريد الفرق المعنوي الذاتي، نريد الفرق المعنوي الأعم من الذاتي ومما يكون بين المطلق والمقيد. ومن الواضح أن الفرق بين الإنسان القائم والإنسان ما هو؟ في القيام، وهذا لا يستدعي الفرق الذاتي بينهما. هناك فوارق ذكرت في المقام. يذكر السبزواري رحمه الله تعالى 6 فوارق. الفرق الأول أن الأمر الإمكان الاستعدادي أمر بالفعل بخلاف الإمكان الذي هو معنى عدمي محض. فقد تقدم أن الإمكان الذاتي هو سلب الضرورة وسلب اتحاد الماهية بالوجود والعدم سلبا تحصيليا، فإذن هو أمر عدمي. وأما الإمكان الاستعدادي فهو أمر بالفعل، وذلك من جهة أنه وصف له وجود عيني قائم بمحله، وإن كان هذا الوصف في الخارج هو من جهة من الجهات عين القوة عين الاستعداد، لكنه في آخر الأمر هو أمر عيني. فإذا أول الفوارق أن الإمكان الماهوي أمر عدمي وهذا الإمكان أمر عيني، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإمكان الذاتي أصل والإمكان الوقوعي فرع. بيان ذلك ما ذكرناه من أن الإمكان الذاتي بدونه لا يصح أن يقع الكلام في الإمكان الاستعدادي وعدمه، فما لا إمكان له ذاتا فلا معنى للقول أنه ممكن استعدادا أو ليس بممكن استعدادا، سواء كان واجبا أو كان ممتنعا. فالواجب مثلا لا معنى أن يقال أنه ممكن استعدادا، معنى إمكانه الاستعدادي أنه لم يوجد بعد ويمكن أن يوجد، وهذا مستحيل في حق الواجب، كما أنه يستحيل في حق الممتنع لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد. إذن عندما نقول هذا الشيء ممكن استعدادا فلابد أن يكون ممكنا بالذات، وإذا لم يكن ممكنا بالذات فلا معنى لإثبات الإمكان الاستعدادي. إذن الإمكان الاستعدادي مبني على الإمكان الذاتي. خب. أيضا كما أن هذا الإمكان لا يتحقق في الممتنع بالذات، لا يتحقق في الممتنع بالغير. فمثلا الشيء في زمان عدم علته لا معنى أن يقال أنه ممكن استعدادا أو ليس بممكن استعدادا، لأنه ليس بممكن استعدادا لا معنى لأن يكون ممكنا استعدادا أو ليس بممكن استعدادا. في الواقع عندما تقول هذا ليس بممكن استعدادا، كأنك تقول هذا فيه قابلية لكن لن يتحول. مثلا إذا كشف الله لك عن أن هذه النطفة ستسقط قبل الشهر الرابع، وهذا بحسب العادة ملازم للزوال وملازم للفساد في النطفة، طب هذه النطفة فيها إمكان أن تكون إنسانا، لكن مع ذلك تقول الإنسان ليس بممكن، الإنسان ليس بممكن في هذه النطفة. لماذا؟ لما علمت به من أنها ستفسد. فإذا ليس الإمكان هنا ليس الإنسان هنا ممكنا. هذا من أي جهة؟ من جهة انتفاء الشرط، وجود المانع، انتفاء العلة. إذا مع انتفاء العلة لا معنى للقول أن هذا المعلول ممكن أو ليس بممكن. ممكن يعني فيه قابلية والمانع موجود، ويمكن أن يرتفع المانع، يمكن أن يرتفع المانع. مثلا نحن الآن يمكن أن نطير، مع أننا الآن لا نستطيع أن نطير، لكن يمكن أن تتحقق لنا شرائط الاستطاعة ويمكن أن يرتفع المانع. فبلحاظ إمكانية ارتفاع المانع يتصف الطيران فينا بالإمكان، ونتصف باستعداد الطيران. لكن إذا علمت أن هذا المانع لن يرتفع في حقي على الأقل، لا يقال عن الطيران أنه ممكن في ذاته، كما لا يقال عنه أنه ليس بممكن، لأن قولك ليس بممكن يعني هناك قابلية لكن المانع موجود ويمكن أن يرتفع. أما المعلول في ظرف عدم علته هذا مستحيل، إذن ليس بممكن.
فأساسا إحنا ما عندنا ذات حتى أن نتصور لها استعداد أو لا نتصور. فبالتالي لو أنا سألت
الإمكان الاستعدادي، ليش الذات موجودة وهي البيضة في الدجاجة والنطفة في الإنسان؟
نحن نفترض الآن قبل مرحلة هذه البيضة والراجلة في أصل في الإمكان الذاتي.
نعم في الإمكان الذاتي.
إمكان استعدادي في الشيء مثلا.
هذا هي صحيح. نعم.
فبالتالي أقول هنا يمكن أن نصفه بعدم الاستعداد أو بعدم الإمكان الاستعداد. من باب سلب الموضوع.
لا بس سالبة بانتفاء الموضوع لا بأس بذلك، لكن هذا ليس سلبا للإمكان الاستعدادي الملحوظ في الإمكان الاستعدادي. عندما تقول الشيء ليس فيه إمكان استعدادي، لا ينبغي أن يقال أن حكم السلب بسلب الموضوع كحكم السلب مع وجود الموضوع. عندما تقول أنا الآن لا أمكن يمكن أن أطير، فهناك قابلية لكن نفي الإمكان بلحاظ وجود المانع، بخلاف ما إذا قلت أن النطفة الفاسدة لا تكون إنسانا، فالسلب هنا سلب للإمكان بسلب موضوعه، أي أن هنا لا يوجد إمكانون، وإذا لم يوجد إمكان فلا يوجد عدم الإمكان، لأن عدم الإمكان مقابل له تقابل العدم لملكته، إذن لابد من انحفاظ الموضوع. فالمعلول مع عدم علته لا يوصف لا بالإمكان ولا بعدم الإمكان إلا بنحو السالب بانتفاء الموضوع، هذا لا بأس به، بخلاف الإمكان الذاتي، فإن الإمكان الذاتي يوصف به المعلول ولو مع عدم علته. هذا الفرق الثالث. طيب هذان الفرقان قبل أن نتعدى، هذان الفرقان، الفرق الأول أن الإمكان الاستعدادي فعليون عينيون خارجيون، والإمكان الذاتي عدميون للماهية، يوصف به الشيء ولو بلحاظ عدم ولو مع عدم لحاظ الوجود. هذا فرق جوهري يمنع من القول بأن المعنيين واحد. لا يمكن أن يكون الشيء المتصف بالعين، يعني لا يمكن للشيء الذي لا يقال بثبوته إلا في ظرف الوجود أن يكون عين الشيء الذي يحكم العقل بثبوته ولو مع عدم لحاظ الوجود، هذا لا معنى له. كيف نقول أن الإمكان الذاتي الذي يحكم العقل بثبوته للماهية ولو بدون الوجود؟ عين الإمكان الاستعدادي الذي لا يثبت للشيء إلا في حال الوجود، هذا لا يمكن. لاحظوا أننا نصف الإنسان بأنه ممكن، متى؟ عند وجود البيضة يكون ممكن، عفوا عند وجود النطفة. والدجاجة نصفها بالإمكان عند وجود البيضة، والشجرة نصفها بالإمكان عند وجود البذرة. بدون وجود البذرة لا نقول لهذه الشجرة أنها ممكنة. خب تقول لماذا لا يكون هذا من قبيل الفرق بين الإطلاق والتقييد؟ وإن شئت قلت نحن نقول أن الإنسان الكلي ممكن بلحاظ الذات، ثم نقول الإنسان في هذا المورد مورد النطفة ممكن بلحاظ النطفة، والمعنى واحد ولكن غير اختلفا من ناحية قيود الموضوع. فهناك نحكم بإمكان الإنسان مطلقا، هنا نحكم بإمكان الإنسان في هذا المورد. قلت هذا الفرق بالإطلاق والتقييد لا نحتاج فيه إلى وجود المورد، لا نحتاج فيه إلى وجود المورد. فإننا مرة نقول الإنسان ممكن مطلقا، ونقصد بذلك أن أصل الوجود ممكن للإنسان. مرة يقع الخلاف بيننا أن وجود الإنسان الممكن هل هو الوجود بلا أب أو أبوين، أو الوجود مع وجود النطفة، أو الوجود قبل وجود النطفة. يقع خلاف بيننا من دون أن نلاحظ الخارج، يقع خلاف بيننا في مقام التجادل. فبعد أن فرغنا عن إمكان أصل الإنسانية يقع الخلاف بيننا في أن الإنسانية في مورد انتفاء النطفة ممكنة أو ليست ممكنة. تدعي أنت الإمكان، ينفيها غيرك، هذا خلاف في الإمكان الذاتي، وهو الذي يسمى بالإمكان الوقوعي. الإمكان الوقوعي هو عبارة عن ما لا يلزم من فرض وقوع الشيء محال. فإذا ادعى فلان أن الإنسان ممكن الوجود بلا نطفة، فقد يدعي الآخر أن وجود الإنسان بلا نطفة مستحيل، وهذا نفي للإمكان الوقوعي الذي عرفت أولا أنه أعم موردا من الإمكان الاستعدادي، هذا أولا. ثانيا هذا الخلاف لا يتوقف على وجود موضوعه، لا يتوقف على وجود موضوعه، هذا الخلاف يتحقق ولو مع عدم وجود موضوعه. الإنسان إذا لم توجد النطفة ممكن أو ليس بممكن؟ هذا يتوقف على وجود النطفة، بخلاف ما نحن فيه. نحن لا نتكلم عن الإمكان في عالم التجريد واللحاظ، نحن نتكلم عن الإمكان في هذه النطفة الموجودة خارجا. لا نتكلم عن أن الإنسان الذهني إذا قيد مورده بقيود معينة ممكن أو ليس بممكن، نتكلم عن هذه النطفة، هل فيها إمكان أو ليس فيها إمكان. ما ذكره الشيخ الرئيس ناظر إلى هذه النطفة، إلى الموجود الخارجي، والإمكان عنده وصف عيني لأنه وصف ذهني للإنسان مع قيود معينة. إذن الحق أن الإمكان أمر عيني، وليس الفرق بينه وبين الإمكان الذاتي الفرق بين الإطلاق والتقييد، بل هو فرق آخر من قبيل الفرق بين الوجود والماهية، من قبيل الفرق بين الوجود والمفهوم. هناك فرق بين الإمكان الاستعدادي لأنه خصوصية وجودية، وبين الإمكان الذاتي الذي هو خصوصية مفهومية للمفاهيم، وهذا فرق كبير. الفرق الثاني الذي ذكره أن الإمكان الذاتي كالأصل للإمكان الاستعدادي، هذا يحتاج إلى بيان نذكره إن شاء الله تعالى فيما يأتي. نكل التطبيق وتتمة المطلب إلى غدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. شيخنا ساعتك مضبوطة ولا في خمس دقائق؟ إذا في خمس دقائق نأخذ. لا هذا ساعة الشيخ خلاص. يعني أنت مقدم. نعم. بقي خمس دقائق. لا بأس بأن نأخذ الفرق منك. لاحظوا قالوا أن الموجودات الممكنة على قسمين. موجود يكفي إمكانه لوقوعه بلحاظ علته، أي أن وصول الفيض إليه من العلة لا يحتاج إلا إلى ملاحظة ذات المعلول كالمجردات، فإن المجردات لا تحتاج في وصول الفيض إليها من العلة إلا إلى فرض ذاتها، أي أن ملاحظة ذاتها يكفي باستنادها للحكم، باستنادها إلى المعلوم إلى العلة، وهذا كالمجردات. وهذا القسم سيتضح حاله بملاحظة القسم الثاني، وهو ما لا يكفي إمكانه الذاتي لوصول الفيض إليه من العلة، بل يحتاج إلى حصول شرائط وارتفاع موانع من قبيل الإنسان، فإن الإنسان لا يتحقق في الخارج إلا بشروط وبانتفاء موانع معينة. هذه الشروط من قبيل التقاء الأبوين، من قبيل صلاح النطفة، من قبيل حصول الالتقاء في زمان معين. هناك شرائط معينة لها مدخلية في تكون الإنسان الجزئي، فالإنسان إمكانه الذاتي متحقق، لكن إمكانه الذاتي لا يكفي للحكم عليه بالاستناد إلى العلة، أو لا يكفي لخروجه من حد العدم إلى حد الوجود بملاحظة العلة. العلة وحدها لا تكفي، لا بد من وجود شرط، ونقصد بالعلة الواجب، نقصد بالعلة المؤثر، لا بد من وجود شرط. قوله أن الإمكان الذاتي أصل والإمكان الاستعدادي فرع، هو بمعنى عام، وهو هذا المعنى العام عبارة عن أنه لا ثبوت للإمكان الاستعدادي إلا مع ثبوت الإمكان الذاتي، ولكن هذا المعنى العام يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تأمل وتعميق. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا أن الحكماء اتفقوا على أن الماهية، وأقول عبارة لا بأس بأن تكون قاعدة، أن الماهية لما عقلت كلية ووجدت شخصية فهي في نفسها لا كلية ولا شخصية، وذلك لأنها لما قبلت الحالتين وهي هي، إذن كلتا الحالتين خارجة عن حريم ذاتها، إذن الماهية لا كلية ولا شخصية، فاتفق الحكماء على أن الماهية بذاتها لا تكون شخصية، وأن تشخصها بشيء خارج عن ذاتها، ذلك الشيء الخارج عن ذاتها قيل عنه أنه الجعل، وقيل عنه أنه العلة، فالذي يعطي الماهية التشخص عند القائلين بجعل الماهية من هو؟ العلة. يقولون العلة تشخص المعلول، تشخصها، أي أنها تعطيها الشخصية، فشخصية الماهية ليس من تلقاء ذاتها بل من تلقاء علتها، هذا على القول بأصالة الماهية أو جعل الماهية. على القول بأصالة الوجود، تشخص الماهية بالوجود، تشخص الماهية بالوجود. بناء على هذين المعنى، بناء على هذا المعنى المتفق عليه بين الحكماء، وهو أن الماهية في نفسها ليست شخصية، قالوا أن الماهية ما لم تتشخص لم توجد، فإذا عندما تسند الإمكان إلى الماهية فإنما تسند الإمكان لها في مرتبة الذات، وعندما تسند الإمكان فأنت تسلب عنها شيئا ولا تثبت لها شيء. فعندما تقول الإنسان ممكن هنا والإنسان ممكن اليوم، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه سلبت عنه وجوده في هذا اليوم كما أنك تسلب عنه عدمه في هذا اليوم. إذن قولك الإنسان عند وجود النطفة ممكن يرجع إلى سلبه، وهو أن الإنسان ليس وجود النطفة وجودا له، وليس عدم النطفة عدما له، وليس الوجود مع النطفة وجودا له، وليس العدم مع النطفة عدما له. هذا معنى الإمكان، لأن معنى الإمكان وجودي للإنسان يثبت حال وجود النطفة، حتى يقال بأن للإنسان وصفا خارجيا عينيا عند وجود النطفة. الإمكان الذاتي سلب تحصيلي بخلاف الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي وصف عيني محله النطفة وهو متعلق بالإنسان. خب نرجع إلى قولنا الإمكان الذاتي أصل والإمكان الاستعدادي فرع. ما المراد بذلك؟ نقول المراد بذلك أن المصحح للإمكان الاستعدادي الإمكان الذاتي، لا نريد أكثر من هذا المعنى. ولا نريد بذلك أن الإمكان الاستعدادي هو تقييد الإمكان الذاتي، لما عرفت من أن الإمكان الذاتي هو عبارة عن سلب الوجود والعدم عن الإنسان في حالة معينة. هذا الإمكان الذاتي إذا قيد، والإمكان الاستعدادي هو حكم ثبوتي للإنسان، تقول هو ممكن الآن، أي أنه موجود بدرجة معينة، درجة توجب صيرورة هذا الموجود إليه. هذا الموجود متعلق بالإنسان، فإذا أنت تثبت وجودا. ومن الواضح أن هذا يعني أن الإمكان وصف استعدادي، وصف وجودي. الإمكان وصف، الإمكان الاستعدادي وصف وجودي، والإمكان الذاتي وصف عدمي. وهذا ما نريده من أن الماهية ما لم تتشخص لم توجد، يعني في الواقع ما لم تلاحظ القيود الجزئية مقومة للماهية فهي لا تكون قابلة للوجود، إذ لا يوجد للماهية ثبوت بوصف كليتها. فلا يمكن أن تكون القيود في طرف الإمكان كما لا يمكن أن تكون بنحو القضية الحينية. إذن لابد أن تكون القيود قيودا للماهية حتى تتصف بالإمكان. طب إذا كانت قيودا للماهية، الماهية في نفسها غير مستوجبة لهذه القيود، فمن أين يأتيها القيود؟ من قبل علتها. إذن العلة ما هي؟ العلة عبارة عن المؤثر مع الشروط المعينة التي تكون موجبة لاتصاف المعلول، لا بأنه إنسان بل بأنه زيد بن عمرين. شوفوا لاحظوا شلون صار المعلول وهو الإنسان متقيد بكونه ابنا لفلان وأبا لفلان وكذا منسوبا بالمعية لفلان، أي أن القيود التي تكون مأخوذة في موضوع الإمكان الاستعدادي هي القيود المقومة للمعلول التي لا يقبل المعلول بدونها الفيض من العلة. فإن الإنسان بنحو الكلية لا يقبل أن يوجد في الخارج، يوجد إنسان بنحو الكلية في الخارج، الممكن شنو؟ الممكن وجود إنسان في هذا اليوم أو في هذا المكان أو ابنا بحسب العادة ابن لفلان، زين؟ وإلا إنسان لا في مكان ولا في زمان ولا كذا، هذا غير ممكن إلا بالإمكان الذاتي. إذن حتى لو أردت أن تقيد الإنسان بألف قيد، الإمكان الذاتي يبقى إمكانا ذاتيا، والذي في الخارج هو الإمكان الاستعدادي. فإنك إذا لاحظت زيد ابن عامر ابن كذا ابن كذا، هذا إمكان ذاتي لهذا الفرد وليس إمكانا استعداديا في الخارج، وإنما نتكلم عن المعلول الذي يقبل أن يوجد له فرد مصداق في الخارج. قال المحققون أن الماهية لا تنقلب كل جزئية ولو ضممت إليها ألف قيد. فالإنسان في اليوم الفلاني في المكان الفلاني من الأب الفلاني من الأم الفلانية يمكن أن يوجد له ألف فرد، فهذا الإمكان الذي تحمل عليه إمكان استعدادي ولا إمكان ذاتي؟ هو إمكان ذاتي، وليس إمكانا استعداديا. تتمت الكلام تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.